بودكاست سكاي نيوز عربية.
كان يا مكان في مصر القديمة، وتحديداً في مدينة طيبة، تماثيل آلهة الثالوث المقدس آمون ومت وابنهما خونسو ينطلقون مخفيين عن الأنظار داخل مراكبهما المقدسة في موكب احتفالي بهيج وكبير، من معبد آمون في الكرنك إلى معبد الأقصر. يتقدم الموكب كهنة يرتدون جلد الفهود، يرشون الحليب ويشعلون البخور، تذبح القرابين ويرقص عامة الشعب، ويغنون فرحاً لفيضان النيل واستمرار دورة الحياة.
أساطير. عندما تكون بالزورق مهيب المقدمة تبدو جميلاً يا آمون رع، والكل يمجدك لأن البلاد كلها في عيد ابنك البكر أول من أنجبت، يجدف ويبحر بك قدماً إلى حيث يوجد أوبت، فيا ليتك تمنح الخلود في موقعك ملكاً للأرضين، وأن يكون هو ويبقى للأبد في سلام، ويا ليتك تنعم عليه بحياة استقرار وسيادة وتقره حاكم مصر، ويا ليتك تكافئه بملايين لا تحصى من الأعياد، فهو ابنك الحبيب الذي أجلسته على العرش.
على ترانيم تمجيد آمون رع تسير رحلة الموكب لأكثر من كيلومترين ونصف على طول طريق الكباش. على جنبات الطريق نحو 1200 تمثال بجسم أسد ورأس كبش. مهمة هذه التماثيل حماية الإله آمون وطرد الأرواح الشريرة. بعد وصولهم تبدأ مراسيم الاحتفال فيما يسمى عيد الأوبت، أهم أعياد التقويم في مصر القديمة. موضوع الاحتفال الرئيسي هو تجديد شباب ملوك الفراعنة وإعادة تتويج الملك.
أساطير.
بعد مرور 5000 عام على هذا الحدث الفرعوني الضخم، سيكون العالم على موعد معه من جديد في مصر بعد ملحمة نجاح ترميم طريق الكباش الأسطوري. فما أهمية هذا الطريق في الحضارة الفرعونية؟ ما هي أبرز أساطيره وأسراره؟ وكيف ارتبطت الكباش بالخصوبة والتجدد لدى المصريين القدماء؟ أسئلة وأخرى نجيب عنها في هذه الحلقة من أساطير مع ياسيا البشارة والخبير في علم المصريات الدكتور أحمد عامر.
أساطير. أساطير. This is the one we've all been waiting for, folks. The Calvin Horn Ram judging.
Fine Ram, all right. He's gonna be a busy boy, I reckon.
What do you mean?
حظية الكباش في مصر القديمة بقداسة كبيرة. أدرك المصري القديم ما يتمتع به من قدرة فائقة تمثلت في الخصوبة والنماء والتضحية، ومن هنا جاءت أهمية طريق الكباش الذي كانت تسير فيه المواكب المقدسة خلال احتفالات أعياد الأوبت في موسم فيضان نهر النيل كل عام.
أساطير.
وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور أحمد عامر الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات. أهلا بك دكتور أحمد.
أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة آسيا وكل السادة المستمعين على راديو سكاي نيوز عربية.
إذن افتتاح طريق الكباش في مصر يأخذ حيز كبير من اهتمامات الصحف العربية والعالمية، لماذا هذا الحدث أخذ هذا الحيز وأخذ هذا الاهتمام؟
حضرتك هو هذا الاحتفالية الكبيرة جدا واخد هذا الصدى العالمي، اللي الطريق طبعا كان بقى له فترة كبيرة جدا لاول له ترميم، ما كانش طبعا بالشكل الأمثل اللي تتماشى مع الحدث، أيضا يرجح كمان لعهد الدولة المصرية القديمة بالتحديد عصر الدولة الحديثة، له نقوش وأساطير، وفي نفس الوقت كمان كان في احتفاليات بتقام عليه منذ الدولة المصرية في العهد القديمة منذ عصر الدولة الحديثة بالتحديد من الأسرة 18، حيبقى كمان ممشى واضح جدا مع الإضاءات، مع كمان جعل مزار سياحي بشكل أمثل. كل هذه الأمور جعلت من هذا المكان بالتحديد يأخذ هذا الصدى العالمي بصراحة.
لنبدأ بهذا الطريق، طريق الكباش، ما هو ولماذا سمي بطريق الكباش تحديدا؟
طريق يصل بين معبد الكرنك ومعبد الأقصر لمدينة الأقصر حاليا، اللي كان يطلق عليه سابقا اللي هي طيبة، وهي عاصمة المصريين القدماء في عهد الدولة الحديثة. هذا الطريق عرف باسم احتفالات الملوك، هو معروف خطأ لدى الكثير باسم طريق الكباش. يرجع يعني طريق إنشاء هذا المكان إلى قبل حوالي 5000 عام تقريبا، وكان بغرض تثيير مواكب الملوك المقدسة لدى الملوك بعهد الدولة الحديثة. طريق نشهد الاحتفالات بحاجة يطلق عليها عيد الأبيض والأعياد والمناسبات الهامة، وتتويج أيضا الملوك من معابد الكرنك للأقصر سنويا. يضم هذا الطريق ما يطلق عليهم طريق الكباش، أو عدد طبعا من تماثيل أبو الهول حوالي 1300 تمثال كباش على اليمين واليسار، ولكن المتبقي منه حاليا حوالي 300 كبش فقط من الكباش الأصلية. بطول طبعا معبد الكرنك إلى معبد الأقصر حوالي 2 كيلو و700 متر تقريبا. باقي الكباش اللي موجودة أو اللي هي تناثرت بفعل الزمن من ناحية، ومن ناحية تانية كمان العصور التي تعاقبت على الدولة المصرية القديمة. بدأ هذا الطريق بناؤه على يد الملك أمنحوتب الثالث من الأسرة الثامنة عشر، اللي هو يمكن أول واحد بدأ تشييد معبد الأقصر، ولكن النصيب الأكبر من التنفيذ يرجع إلى الملك نكتنبو الأول مؤسس الأسرة الثلاثين الفرعونية، وهي آخر أسرة كانت في عهد المصريين القدماء. لو هنتكلم كمان إن التماثيل دي كانت يعني في تمثيل كانت مكتشفة، وفي بعض الأثريين كمان قاموا باكتشاف، أو الدكاترة أو العلماء قاموا باكتشاف مثل هذه التماثيل.
طيب ما هي الأساطير التي تدور حوله؟
الأساطير الناس بتقول لك إن أول حاجة خالص لو هنتكلم عنه إن الكبش نفسه يرجع ظهوره كحيوان مقدس إلى عصور ما قبل التاريخ، وكانت بداية ظهوره بالتحديد على حاجة اسمها صليات صخرية منقوش عليها هيئة الكبش، ترجع لعهد الملك مينا موحد القطرين اللي هي اسمها صلاية معربر أو صلاية مينا. الكبش نفسه كان منقوش على هذه الصليات، والكبش في الطريق يرمز لإله أمون، وقد أطلق المصري القديم عليه وات نسر، أي بمعنى طريق الإله. وكانت هذه التماثيل تنحت من كتلة واحدة من الحجر الرملي ذات كورنيش نقش عليه اسم ملك وألقابه. الكبش كمان أيضا يعود إلى خنوم. خنوم ده هو أحد الرموز الرئيسية في الديانة المصرية القديمة. الكماش الفرعونية ترمز إلى الإله أمون الذي يمثل رمز الخصوبة لدى المصريين القدماء، كما يعتقد أيضا أن الإله أمون ينتقل فيه إلى مقر الحريم من أجل التزاوج والخصوبة، ومن ثم تأتي من هنا الخير والنماء للبلاد. احتفال عيد الأبط وفقا للنصوص المصرية القديمة جاء في عهد الأسرة الثامنة عشر من الدولة الحديثة، وتم الاستمرار في هذا الاحتفال حتى نهاية عصر العصور المصرية القديمة، بالإضافة أيضا إلى كمان العصر البطلمي. الأدلة اللي موجودة على هذا الاحتفال كمان العهد البطلمي إن المهرجان الأبط أو الإبط هو احتفال مصر القديم كان يقام في طيبة أو الأقصر حاليا من عهد الدولة الحديثة. كانت تصاحب هذا الاحتفال تماثيل آلهة الثالوث المقدس اللي هم 3000 مع بعض، وهما آمون وموت وابنهما خنصب، بحيث بيتم إخفاهم عن بعيدا جدا عن الأنظار داخل المراكب المقدسة في موقف احتفالي كبير جدا من معبد آمون في الكرنك إلى معبد الأقصر في رحلة تمتد لأكثر من 2 كيلومتر، وما يتم في إبرازه في هذا اللقاء الحميمي هو لقاء آمون رع وزوجته موت وتجديد الولادة، وهو الموضوع الرئيسي في احتفال الأبط. وبصفة عامة وعادة ما يتضمن هذه الاحتفالية إعداد الملك للتتويج كذلك أيضا. المصدر كمان الرئيسي للاحتفال عيد الأبط هو الجدران الشرقي والغربي ببهو الأعمدة العظيم بمعبد الأقصر، اللي هم كمان يعودان إلى عهد الملك توت عنخ آمون، وتشرح هذه الجدران تفاصيل الاحتفالية بعيد الاحتفال الأبط. ويضاف إلى بعض هذه النقوش أيضا ما تم العثور عليه في معبد الإله خنصب بمنطقة معابد الكرنك، وكذلك بعض المشاهد التي سجلها الفنانين اللي هم كانوا يتبعوا الملكة حتشبسوت في تلك الفترة أيضا بالمقصورة الحمراء بمعابد الكرنك. كمان أيضا في كمان بعض الرسومات في معبد الرمسيوم الموجود أو معبد تخليد الذكرى كما يطلق عليه، أو المعبد الجنائزي لمعبد مدينة هابو، بالإضافة أيضا إلى بعض الكتابات والمناظر في مقابر النبلاء بالبر الغربي. كل هذا كمان وثقت هذه النقوش بصلة الأعمدة بمعبد الأقصر حاليا، ولك شهد أيضا الملك أمنحوتب الثالث. لو حتى هنتكلم كمان عن هذا الاحتفال كمان كان بيبدأ من قدس الأقداس بمعبد الكرنك، كمان بيوجد فيه بعض تماثيل الإله أمون، ومن هنا بقى يقوم الملك بتقديم الصلوات أمام الآلهة ويحرق البخور، وكان يتم وضع التمثال في الزورق المخصص المقدس التي يطلق عليه قصر حات، والمميز بوجود رأس الكبش في مقدمة ومؤخرة الزورق. يتم إخفال هذه التماثيل عن الأعين خلال الموقف احتراما لقدسية
الآلهة اللي وكر طبعا للمعتقدات عند المصري القديم. ثم يخرج الكهنة حليق الرؤوس في هذا الزورق حوالين الزورق نفسه على الأكتاف بقدس الأقداس مع عابد القرنك، وذلك إلى معبد لوكسور طبعا، وذلك عن طريق يعني طريقين رئيسيين، أحدهما إما عن طريق نهر النيل أو طريق المواكب الكبرى بريا. ويتقدم بهذا المشهد كهنة يعتدون عباءات من جلد الفهد، ويسيرون أيضا بمعازاة كل زورق لتلبية احتياجات الآلهة. وأمام كل زورق يظهر كاهن كما ذكرت منذ قليل يحرق البخور، وكان آخر يرش الحليب. وعلى مسار الرحلة تقام الاحتفالات بمشاركة الجنود، يظهر فيها بقى العربات الحربية اللي هي أحد مميزات أو السمة الرئيسية لعهد الدولة الحديثة في الحروب، كمان في حملة الأعلام والشعارات الملكية والموسيقيون، وكمان عازفو الأبواق والطبول والراقصين والراقصات، كل ذلك بمشاركة الجماهير من أبناء الشعب المصري بتلك الفترة. تصل طبعا هذه الاحتفالات بالاقتراب من ميناء الأقصر، فتبدأ طبعا مراسم ذبح الأضاحي اللي طبعا بيتم تقديرها كقرابين من الآلهة، وأيضا يتم توزيعها على المشاركين في الاحتفال. وكانت الاحتفالية عامة في عهد الأسرة 17 تتواصل 11 يوما، وزادت هذه المدة إلى حتى 27 يوما في عهد الأسرة 20.
طيب دكتور أحمد، لنختم، لطالما طبعا كان هناك اهتمام بالتراث والأثار في مصر، لكن لاحظنا أنه في السنوات الأخيرة هناك اهتمام أكبر، هناك ربما إنجازات أكثر، هناك أيضا احتفالية وحديث عالمي عن الأحداث التي تحصل في مجال الأثار في مصر، ولحضارة عظيمة مثل حضارة مصر، حتى رغم التطور التكنولوجي والكثير من الأمور التي ربما مجالات أخرى أصبحت مستجدة يهتم بها العالم. ما أهمية يعني أن يكون هناك هذا الاهتمام الكبير بالتراث وبالأثار وبالحضارة القديمة في أي بلد؟
أول حاجة يمكن في الفترات الأخيرة لاحظنا أن في اهتمام كبير جدا من القادة السياسية القائمة على الدولة المصرية في الفترات السابقة. شفنا منها اكتشافات أثرية كثيرة جدا، ممكن زي ما شفنا طبعا اكتشافات سقارة في العام الماضي بالتحديد في نفس التوقيتات اللي احنا فاتت، كانت اكتشافات كثيرة جدا في سقارة، شفنا كمان اكتشافات في الأقصر، شفنا حتى يمكن من أصابيح قليلة كمان أيضا اكتشاف أربع رؤوس كباش، شفنا كمان تطوير ميدان التحرير بالقاهرة وضع فيه كباش أربع كباش مع وجود طبعا مسلة من مدينة سان الحجر اللي هي المعروفة عند المصريين القدماء باسم التانيس. كمان أيضا في اهتمام غير عادي بالمتحف المصري الكبير اللي هو كان مقارنة للافتتاح في عام 2020. من النهاردة بنتكلم عن الآثار، تحديد طريق كباش، إن يعني إعادة افتتاح طريق كباش سوف يجعل مدينة الأقصر طبعا مدينة عالمية، بل ويقوم بتحويلها إلى مزار سياحي وعالمي في نفس الوقت، والارتقاء طبعا بمدينة الأقصر والخدمات المقدمة بها، وإظهار المعالم السياحية بشكل يليق باسم مدينة الأقصر، أيضا سوف يساهم في انتعاش حركة السياحة بشكل كبير جدا، ويجعلها أكبر متحف عالمي مفتوح زيارة أعداد السائحين. لأن طبعا زي ما ناس كتير عارفة أن السياحة تمثل صناعة للدول الكثير، مش شرط يكون عندهم أثار، ولكن في نفس الوقت كله بيهتم بمثل هذا الأمر، لأنها بتساعد كمان أنها بتجلب مزيد من العملة الصعبة لأي دولة على مستوى العالم، بل وكمان تعتبر أي دولة رائدة، يعني مش هتكون رائدة زي مصر باعتبار أن مصر فيها جميع الآثار مثلا من عصر مصر القديم، عصر يوناني، عصر روماني، عصر بطلمي، عصر إسلامي، عصر مسيحي، فكل هذه الأمور تجعل مصر رائدة في صناعة السياحة الثقافية.
شكرا جزيلا لك دكتور أحمد عامر، الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات.
أساطير أساطير.
كنت في الاستماع إلى بودكاست أساطير من سكاي نيوز عربية، في إعداده وتقديمه آسيا البشارة. نسعد دائما باستقبال آرائكم وتعليقاتكم. إلى اللقاء.